السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن المصلي إذا شك بين الثلاث والأربع هل يمكن له الاعتماد على إصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة لوجوب إتيان ركعة كانت مفصولة أو موصولة، مع غض النظر عن الرواية الواردة في المقام وما ذكرناه سابقا؟ لو لم تكن هذه الرواية ولم تكن أي شيء آخر يدل على ذلك، هل يمكن الرجوع إلى الأصل، أي إصالة عدم الإتيان بالركعة المشكوكة لوجوب إتيان هذه الركعة أم لا؟ قلنا إن البحث يقع من ناحيتين. الناحية الأولى بالرجوع إلى قاعدة الاشتغال، أن هذا الشخص المصلي لم يكن كانت ذمته مشغولة بأربع ركعات، لما أتى بثلاث ركعات شك في أنه هل برأت ذمته أو لا. استصحاب عدم الإتيان تثبت اشتغال الذمة أيضا، فيجب عليه إتيان ركعة أخرى، رجوع إلى قاعدة الاشتغال. الناحية الثانية، وهذا ما تكلمنا فيه البارحة، الناحية الثانية في أنه نرجع إلى هذا الأصل، أي إصالة عدم الإتيان بالركعة المشكوكة، فيجب عليه أن يأتي بركعة أخرى. كانت هذه الركعة موصولة أم كانت مفصولة؟ هذا الأصل إصالة عدم الإتيان، استصحاب عدم الإتيان، هذا هو الذي يرجع إليه مع غض النظر عن الروايات الواردة في المقام. هذا ما ذكرنا. الناحية الثانية الكلام في هذا. الناحية الأولى كان بالرجوع إلى قاعدة الاشتغال، الناحية الثانية الرجوع إلى أصالة عدم إتيان الركعة المشكوكة، فيجب عليه إتيان تلك الركعة. هذا الأصل ابتداء استشكل عليه هذا الاستصحاب، هل هو استصحاب عدم الامتثال أو أنه استصحاب موضوعي؟ السر في هذا يرجع إلى ما سيأتي إن شاء الله، من أنه هل يوجد هناك استصحاب اشتغال الذمة واستصحاب عدم الاتيان لاشتغال الذم عدم الامتثال؟ هل ان هذا الاصل كبرويا صحيح ام انه لا يمكن تصحيح هذا الاصل كبرويا؟ سياتي البحث فيه ان شاء الله. فانه هناك نزاع بين الاصوليين في ان استصحاب عدم الامتثال لا وجود له ابدا، لا يمكن ان يكون استصحاب عدم الامتثال، الذمة مشغولة فيجب عليه الخروج عن هذه الذمة. إصالة عدم الإتيان بالركعة المشكوكة أو الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك يستدعي أن يأتي بذلك لاستصحاب الشغل الذمة حينئذ. إصالة عدم الإتيان لا حاجة إلى الرجوع إلى استصحاب عدم الامتثال، سيأتي بيانه. هناك كبروي النزاع، إن جر هذا النزاع الكبروي في المقام، رأى بعض من الأصوليين منهم السيد الصدر إلا أن هذا الاستصحاب هو يرجع إلى استصحاب عدم الامتثال، فيجب عليه إتيان الركعة كانت موصولة أو مفصولة تعبدا حينئذ. الإنسان لما يريد أن يأتي بجزء من الصلاة المشكوكة لا بد أن يأتيها بعنوان التعبد، فهو شاك في هذه الركعة، ما هو التعبد والدليل الذي يعتمد عليه لإتيان هذه الركعة المشكوكة؟ هو استصحاب عدم الامتثال، فيجب عليه إتيان ويتنجز عليه إتيان الركعة المشكوكة الرابعة المشكوكة، كانت متصلة أم كانت منفصلة؟ والثمرة المترتبة على إصالة عدم الامتثال هو تأكيد الاشتغال اليقيني، هذه القاعدة العقلية يؤكدها شرعا حينئذ، فتصير شرعية في المقام. عقلا يقول قاعدة الاشتغال اليقيني، ولكنما شرعا باستصحاب عدم الامتثال يؤكد هذه القاعدة العقلية. فحينئذ صار له تعبد في اتيان هذه الركعة المشكوكة، تنجيز بالنسبة إلى هذه الركعة المشكوكة، تأكيد لقاعدة الاشتغال اليقيني العقلي العقلية أن تكون شرعية. هذه هي الأثمارات المترتبة على إصالة عدم الامتثال. فالمكلف يشك في أن هذه الركعة هي الرابعة أو الثالثة، إصالة عدم الامتثال ينجز عليه أن يأتي بركعة رابعة ويتعبد حينئذ. هذا ما ذكره السيد الصدر. إلا أن المحقق النهيني نظرا إلى أن استصحاب عدم الامتثال كبرويا موضع النزاع، أرجع هذا الاستصحاب إلى الاستصحاب الموضوعي، فيستصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ليتعبد بإتيان ركعة رابعة مفصولة، يعني يعين موضوع إتيان الركعة الرابعة مفصولة. هذا المحقق النايني. فهنا رأيان: الرأي الأول أن هنا استصحاب عدم الامتثال، أي استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوكة يرجع إلى استصحاب عدم الامتثال، وما بما يترتب على هذا الأصل من الثمرات: أولا تأكيد القاعدة العقلية، قاعدة الشغل اليقيني العقلية تأكيدها شرعا. ثانيا أن هذا الشخص المكلف يأتي بالركعة الرابعة تنجيزا وتعبدا حينئذ، بينما يذهب المحقق النايني إلى أن استصحاب أو إصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة هو من الاستصحاب الموضوعي، فإن هذا الأصل يجري ليثبت عليه ركعة موضوعه يرجع إلى أنه ركعة رابعة مفصولة. هذا ما ذكره المحقق النايني. استشكل السيد الصدر على المحقق النايني من أن هذا يرجع إلى الجامع، فالجامع في المقام هو إتيان بثلاث ركعات مع ركعة أخرى مشكوكة متصلة أو مفصولة، كانت موصولة أو موصولة، هناك جامع، فيرجع إلى هذا الجامع، فيجب عليه إتيان هذا الجامع في ضمن ثلاث ركعات التي أتى بها وركعة أخرى كانت موصولة أو مفصولة. هذا يرجع إلى الجامع حينئذ، لا أنه يرجع إلى استصحاب عدم الامتثال. واستصحاب الجامع فهو صحيح لا إشكال فيه، ولكن خارج عن استصحاب عدم الامتثال، عدم الإتيان ونحو ذلك، هذا كله خارج عن ذلك. إلا أنه أشكل على ما ذهب إليه السيد الصدر من أن هنا الملاك في إتيان الركعة الموصولة غير الملاك في الإتيان في إتيان الركعة المفصولة. الجامع ملاكه واحد يتحقق في ضمن هذا الثلاث والركعة التي سيأتي بها كانت متصلة أو مفصولة، بينما في المقام ملاكان مختلفان: الملاك الموجود في الركعة الموصولة غير الملاك الموجود في الركعة المفصولة. وذلك أن الملاك في الركعة المفصولة هو الجامع بين ركعات الثلاث وإتيان ركعة أخرى مفصولة، إما إعادة الصلاة أو إتيان ركعة مفصولة لهذه الصلاة. الجامع هكذا: في الركعة المفصولة هناك جامع بين هذه الركعة المفصولة لإتمام الثلاث التي أتى بها يقيناً وإعادة العمل، فالجامع في المقام يختلف عن الجامع في الركعة الموصولة. كيف يمكن أن نرجع إلى جامع واحد والجامع الواحد له ملاك واحد لا أن يكون له ملاكان؟ أجيب عن هذا من أنه ليس الأمر كذلك. أولا إثبات ملاكين في المقام خلاف المتفاهم من الروايات الواردة في الركعة الاحتياطية، إذ الركعة الاحتياطية هي داخلة في ضمن ذلك التكليف حينئذ، لأن يكون له تكليف مستقل وملاك مستقل. هذا هو المتفاهم من الروايات التي وردت في وجوب الركعة الاحتياطية، حيث أن المستفاد منها أن الركعة الاحتياطية هي جزء من تلك الصلاة التي شك فيها، لأن يكون لها ملاك مستقلون، ملاك واحد. وثانيا خلاف المسلم عند الفقهاء من أنه الملاك في الركعة المفصولة والركعة والثلاث الركعات شيء واحد، وجوب الصلاة التي تجب على المكلف يجب على المكلف اتيانها أربعة، ثلاثة أتى بها وباقي واحدة يجب عليه اتيانها، مسلم فقهيا على أنه شيء واحد، لا أنه يكون هناك ملاكان. هذا هو الرد حينئذ. والحق أن هذين الاستصحابين يرجعان إلى شيء واحد. قلنا بأن الاستصحاب أي إصالة عدم الإتيان يرجع إلى استصحاب عدم الامتثال، أو قلنا بأن إصالة عدم الإتيان هو أصل موضوعي لوجوب إتيان ركعة مفصولة، ماكو فرق بينهما حينئذ. إذ المكلف قد شك في صلاته، أتى بثلاث وشك بالرابعة، فيجب عليه إتيان هذه الركعة الرابعة المشكوكة، هذا واضح. كانت هذه الركعة المشكوكة موصولة أم مفصولة؟ فاستصحاب عدم الاستصحاب الموضوعي مرجع، استصحاب عدم الامتثال يرجع إلى الاستصحاب الموضوعي، فإنه يجب عليه إتيان بإصالة عدم إتيان الركعة الرابعة، يجب عليه موضوعا أن يأتي بركعة أخرى، هذا واضح. ويترتب عليه لو لم يأت بها لكان استصحاب عدم الامتثال جار في المقام، فيرجع أحدهما إلى الآخر. إلا أن الدليل من الخارج أو من الداخل، أي من داخل الروايات، استفدنا أن تكون الركعة مفصولة لا أن تكون الركعة موصولة، فكل واحد من الاستصحابين يرجع إلى الآخر. استصحاب الأصل الموضوعي، الاستصحاب الموضوعي هو يهيئ لاستصحاب عدم الامتثال إصالة عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فيجب عليه أن يأتي بركعة أخرى، فإذا لم يأتي بها إصالة عدم الامتثال جار فيجب عليه أن يأتي بركعة. دل الدليل أن هذه الركعة لا بد أن تكون مفصولة لا أن تكون موصولة. هذا بالنسبة إلى نفس الأصل، أن الأصل هذا إصالة عدم الإتيان يرجع إلى إصالة عدم الامتثال أم يرجع إلى الاستصحاب الموضوعي، عرفتم أنه لا ثمرة في البين. إلا أن الكلام في أن هذا الأصل بحد نفسه يجري أو لا يجري، إصالة عدم الامتثال هل هو بحد نفسه يجري مع قطع النظر عن كون هذا أصلا موضوعيا أو لا، فإنه وقع إشكالات في هذا الأصل. ذكرنا بأنه لهم نزاع في كبرى هذا الأصل، أن هذا الأصل إصالة عدم الامتثال هل هو بحد نفسه صحيح أو ليس بصحيح، سيأتي الكلام فيه مع قطع النظر عن هذا النزاع الكبروي في إصالة عدم الامتثال. استشكل في المقام أن يجري إصالة عدم الامتثال. الإشكال الأول أن إصالة عدم الامتثال لغو لا فائدة فيه، إن إصالة عدم التكليف هو يجري إصالة عدم الامتثال، شنو معناه؟ وعد لغو لم يترتب عليه أثر. هذا هو أنه نزاع في أن سبب النزاع في أن إصالة عدم الامتثال كبرويا محل نزاع، سببه هو هذا أنه لغو، لغويته لعدم ترتب أثر عليه. أجيب عن هذا بأن هذا الإشكال مبني على أمرين هما محط نزاع. الأمر الأول، هل أن إتيان التكليف مسقط أو الامتثال مسقط لفعلية التكليف أو لفاعلية التكليف؟ هذا هو النزاع الذي تقدم وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. إن قلنا بأن إصال الامتثال يوجب سقوط فعلية التكليف، لا تكليف حينئذ، في مرحلة الامتثال لا تكليف. وأما إذا قلنا بأنه الامتثال لا يسقط فعلية التكليف وإنما يسقط فاعلية التكليف، فالتكليف باق على حاله حينئذ، المكلف مكلف.
هذا الامتثال أسقط فاعلية التكليف لا فعلية التكليف، فبناء على أن الامتثال موجب لسقوط فعلية التكليف فليكون الامتثال صالة عدم الامتثال لغوا حينئذ. وأما إذا قلنا بأن الامتثال يوجب سقوط فاعلية التكليف لا فعليته حينئذ التكليف باق وحينئذ لا إشكال فيه، نستصعب عدم الامتثال. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم اعتبروا أن يكون المستصحب أو المستصحب في الاستصحاب أن يكون حكما شرعيا أو موضوع له حكم شرعي، وسيأتي إن شاء الله. قال بعض الأصوليين أن الاستصحاب إنما يجري إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذي حكم شرعي، ولكن هذا المبنى أيضا غير تام، وسيأتي أن أن الذي يشترط في جريان الاستصحاب أن يترتب عليه أثر عملي. كان هذا المستصحب موضوعا حكما شرعيا أو موضوعا ذي حكم شرعي، أنه لا بد أن يترتب على هذا الأصل أثر عملي، والمفروض تحقق هذا الأثر العملي في المقام كما ذكرنا، فلا إشكال من هذه الناحية. فهذا الإشكال مبني على هذين الأمرين، وكلا الأمرين غير صحيحان، تقدم أحدهما وسيأتي بيان الأمر الثاني في مستقبل الكلام. هل يشترط في الاستصحاب وصحته وجريانه أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذي حكم موضوع ذي حكم، بحيث إذا لم يكن كان الاستصحاب باطلا، أم أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون له أثر ويترتب عليه أثر عملي كان حكما موضوعا ذي حكم أو شيء آخر؟ هذا هو الذي الأمر الأول. الإشكال الثاني، قالوا بأنه لو قلنا بجريان الاستصحاب أو إصالة عدم الامتثال، لو قلنا بجريانه في سائر المقامات فإنه لا يجري في المقام، باعتبار أن هذه الأجزاء أن الركعة إنما هو جزء ضمني لا أن يكون جزءا وواجبا استقلاليا، فوجوب الركعة وجوب ضمني ارتباطي لا أن يكون له استقلالي حتى يجري فيه الاستصحاب، فلا شك في هذا الوجوب الضمني الارتباطي، فانفقد في الاستصحاب ركن من أركانه وهو الشك، إذ لا شك في هذا الوجوب الضمني الارتباطي، وإنما الشك في الوجوب الاستقلالي، وكلامنا في هذا الجزء أي الركعة المشكوكة. وجوب الركعة وجوب ضمني ارتباطي لا أن يكون وجوبه استقلاليا، هذا هو، فلا شك في البين، فانتفى أحد أركان الاستصحاب، إذ الاستصحاب مبني على اليقين والشك اللاحق، هذا ما ذكره في المقام، فلا يجري الاستصحاب لانتفاء ركن من أركانه. أجيب عن هذا الإشكال أيضا بأنه ليس الأمر كذلك. إحنا ذكرنا فيما سبق أن الشك في الوجوب الضمني الارتباطي يرجع إلى الشك في الكل، أليس الجزء هذا جزء من ذلك المركب الكل، والشرط هذا شرط في ذلك المركب، انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل، انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط والمركب حينئذ. فحينئذ أن هذا الوجوب وإن كان وجوبا ارتباطيا لكنه بعد إتيان العمل يشك في أن هذا الوجوب الكلي أو الكل سقط عن ذمته أو لا، استصحاب عدم الامتثال يجري في المقام حينئذ، لا حاجة إلى أن نجعله وجوبا ضمنيا ارتباطيا، والوجوب الضمني الارتباطي لا شك فيه حتى يجري فيه إصالة عدم الامتثال، بل نتصور الشك بعد العمل في أن العمل الذي أتى به هل أن هذا العمل موجب لسقوط الوجوب المتعلق بالكل الذي نثبته بالاستصحاب، حينئذ فهذا الاستصحاب إصالة عدم الامتثال إنما يفيدنا بعد العمل، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. هذا هو الذي تقدم سابقا، وفي مباحث الألفاظ تقدم أن الوجوب واحد ولكنه ينحل إلى الأجزاء والشرائط، لأن لكل شرط وجوب مستقل ولكل وجوب مستقل وجوب مستقل. الصلاة هي صلاة تعلق الوجوب بها، هذا الوجوب ينحل إلى أجزاء تلك الصلاة، شرائط هذه الصلاة، وليس لكل شرط ولكل جزء وجوب مستقل. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الثالث قالوا بأنه هذا الاستصحاب لا يجري في المقام أبدا، ما يمكن أن يجري ولا يعقل أن يجري الاستصحاب في المقام، لأنه مبني على القدرة. إذا أثبت إصالة عدم الامتثال إنما يكون يثبت حكما ظاهريا، وكل حكم مشروط بالقدرة عليه، هذا واضح. شرط كل تكليف أن يكون المكلف قادرا على امتثاله وقادرا عليه في المقام، أن المكلف لا يكون قادرا عليه إلا إذا طابق هذا الاستصحاب للواقع، بمعنى أن المكلف لم يأتي بالرابع حتى يأتي بهذه الركعة الرابعة، فلا بد لن يكون قادرا على هذا إلا إذا كان الاستصحاب مطابقا للواقع، أي بأن المكلف لم يأتي بالركعة الرابعة، فبالاستصحاب يجب عليه أن يأتي هذه الركعة حتى تكون مطابقة للواقع. وهذا هو. وكيف يمكن أن يكون حكما ظاهريا يشترط أن يكون مطابقا للواقع؟ أليس هذا من المستحيل؟ حينئذ هذا هو الذي ذكره، فالاستصحاب لا يجري في المقام لأجل هذا الإشكال. أجيب عن هذا بأنه لا نحتاج إلى أن يكون هذا مطابقا للواقع حتى يجري في الاستصحاب، نحن نريد في الاستصحاب أن يترتب عليه أثر، هذا الأثر العملي الذي يترتب عليه في المقام حاصل، إما أن قاعدة الاشتغال اليقيني العقلية يتأكد بالشرع، أيضا استصحاب حكم شرعي يتأكد هذه القاعدة العقلية تتأكد بالشرع حينئذ، هذا واحد. وإما أن يثبت بالاستصحاب التنجيز والتعذير في المقام، فإن المكلف لو أتى بهذه الركعة اعتمادا على إصالة عدم الامتثال، إما أن يتنجز لو طابق الواقع، وإما أن يكون معذورا لو لم يكن مطابقا للواقع وخالف الواقع، هذه آثار مترتبة عليها، لا يحتاج إلى أن يكون هناك حكم أو موضوع ذي حكم حتى يكون هذا الحكم مطابق للواقع، وإلا لا يكون هذا الأصل جاري. هذا الإشكال مبني أن يترتب على الاستصحاب حكم شرعي حتى يكون قادرا عليه، لا نحتاج في الاستصحاب أن يترتب عليه حكم، بل نقول بأن الاستصحاب إذا جرى يثبت التنجيز أو يثبت التعذير أو يثبت قاعدة عقلية ويؤكدها بالشرع حينئذ، وهذه آثار تترتب على هذا الأصل ويصحح هذا الأصل، هذا بالنسبة إلى هذا الأصل. فلا إشكال من ناحية التطبيق أن نرجع إلى أصالة عدم الامتثال لوجوب إتيان ركعة أخرى، ويتنجز على المكلف أن يأتي بهذه الركعة الأخرى أي الرابعة، لكن يبقى الإشكال على أن إصالة عدم الامتثال هل هو ثابت كبرويا أو ليس بثابت؟ سيأتي إن شاء الله بيانه، وأشرنا إليه أنهم يستدلون على لغوية إصالة عدم الامتثال بأنه لغو حينئذ، وسيأتي بيانه إن شاء الله. الرواية الرابعة رواية مكاتبة، سيأتي بيانها.